أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الأمر الرابع. أرجو أن تفتحوا قلوبكم لي. حتى نستطيع أن نأخذ هذه المعلومات النظرية من أجل أن نحولها إلى عمل. في علم الأخلاق لا نريد التحدث مع الذهن، مع العقل، بل نريد التحدث مع القلب، مع النفس. القضايا العقلية يأخذونها في علم المنطق، في علم الفلسفة، ما لنا شغل في هذه القضايا. في علم الأخلاق الحديث يوجه إلى النفس والقلب حتى نستطيع أن نهضم هذه المعلومات، ثم نحول هذه المعلومات إلى أعمال خارجية تنعكس على أفعالنا. فالأمر الرابع يطرح فيه بعض الآيات القرآنية المرتبطة ببحث الأخلاق. نأخذ بعض هذه الآيات. فأتي إلى الآية الثالثة، صفحة 15، آية الأولى والثانية اقرأوها. نأتي إلى الآية الثالثة، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الآية الكريمة تبين أن هناك أمرا غيبيا يسمى بالنفس. هذا موجود، خلقه الله عز وجل، مخلوق اسمه النفس. خلق الله عز وجل هذه النفس فألهمها فجورها وتقواها. فالله عز وجل أعطى هذه النفس القدرة على معرفة التقوى ومعرفة الفجور. فالنفس تدرك هذه الأمور، تعرف أن هذا حق وهذا باطل، تعرف أن هذا العمل حسن، هذا العمل قبيح. اسأل أي إنسان على الأرض، هل السرقة شيء حسن أو قبيح؟ يقول لك قبيح، حتى لو هو سارق. السارق لا يرضى أن يسرق، فيعلم أن هذه الصفة قبيحة، لكن هو يريد أن يرتكب هذا القبيح والآخرون لا، ويريد أن يكون سارقا. لكن لو قيل هناك من يريد أن يسرق، يقول شنو هالظلم هذا؟ فإذن هناك في النفس البشرية مقياس، تستطيع هذه النفس من خلال هذا المقياس أن تعرف القبيح وتعرف الحسن. الله أعطاها هذه القدرة. لا نحتاج إلى دين يقول هذا حلال وهذا حرام. النفس البشرية تستطيع أن تدرك لأن الله عز وجل أعطاها هذه القدرة. فذاك الكافر إذا يأتي يوم القيامة الله عز وجل يقول له: لماذا تسرق؟ يقول: أنا مو مؤمن، مو متدين، أنا ما عندي دين، ما تقدر تحاسبني. الله يقول لك لا، أنا أعطيت نفسا لك، وهذه النفس تستطيع أن تعرف القبيح من الحسن، فأنت محاسب. فألهم الله هذه النفس الفجور والتقوى، ففي النفس يوجد جانب يدعو الإنسان إلى الفجور، ويوجد جانب يدعو الإنسان إلى التقوى. طبعا هذا ما يعني جانب، يعني نقسم النفس، نفس النفس هي تارة تدعو إلى فعل الخيرات، وتارة تدعو إلى عمل المعاصي. لما نقول جانب يعني لا نتصور أمور المعنوية ما فيها هذا التقسيم الحدي. فنفس النفس تدعو إلى التقوى، ونفس النفس تدعو إلى الفجور، يعني عندها إمكانية هذه الدعوة، وعندها إمكانية القدرة على التمييز أن ما تريد أن تقدم عليه قبيحا أو حسنا. هذا الإلهام، إلهام الفجور والتقوى، يكون عن طريق العقل. ترى العقل ما مفصول على النفس، تبي تطلق على النفس عقل ممكن، ولكن من حيثية معينة. تطلق عليها نفس من حيثية أخرى، تطلق عليها قلب من حيثية ثالثة، وتطلق عليها روح من حيثية رابعة. فهذه الكلمات كلها تعبر عن شيء واحد، ولكن من حيثيات مختلفة، من جهات مختلفة، يأتي بعد قليل. فهذا الإلهام يكون عن طريق وجود شيء داخل هذه النفس، فيلهم الله تعالى هذه النفس، فنسميه العقل في هذه النفس. فالله أعطى الإنسان عقلا يستطيع من خلال هذا العقل أن يعرف الحق من الباطل، أن يعرف القبيح من الحسن. فالعقل يعتبر حجة داخلية، حجة باطنية على الإنسان. فذاك الإنسان الكافر الله عز وجل يحاسبه عن طريق عقله، قل أوجد فيك شيئا، هذا الشيء يستطيع أن يميز بين القبيح والحسن، أنا أحاسبك لأنني أعطيتك العقل. فذاك الأفريقي الموجود في غابات أفريقيا ما وصل هذا الدين، ولكن الله أعطاه العقل، من خلال العقل يستطيع أن يميز الأفعال، فيعرف الحسن من القبيح. فالله عز وجل لا يحاسبه على أساس الرسالة الإسلامية، ولكن يحاسبه على أساس عقله. والطريق الثاني هو عن طريق الأنبياء. فالعقل الحجة الباطنية، والأنبياء الحجة الخارجية الظاهرية. فتوجد عند الإنسان حجتان، حجة باطنية هي العقل، وحجة ظاهرية وهم الأنبياء والأوصياء سلام الله عليهم. إذن هذه الآية الكريمة تريد أن تقول أن هناك موجودا يسمى النفس، وهذه النفس تدعو الإنسان إلى فعل الخيرات، وقد تدعوه إلى فعل المعاصي. والله أعطى النفس، هذه النفس القدرة على تمييز الحسن من القبيح عن طريق العقل أو عن طريق الأنبياء. خلاصة الآية. نأتي إلى الآية الثانية، الآية التالية. قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهذه النفس تأمر الإنسان بفعل المعاصي. لماذا؟ لأنه توجد في هذه النفس شهوات، غرائز. إذا أطاع الإنسان هذه الشهوات والغرائز فإنه يقوم بفعل المعاصي، لأن المعاصي عادة تتناسب مع هذه الشهوات. فهناك مرتبة من النفس، مرحلة معينة من النفس، هذه النفس تسمى أمارة بالسوء، يعني تدعو الإنسان إلى السيئات، إلى العمل السيء. فإذا أطاع الإنسان هذه النفس في هذه المرحلة فإنه سوف يقوم بعمل الفواحش والمنكرات. فالناس المنحرفون، الفسقة، العاصين، الزناة، شاربي الخمور، إلى آخر هذه المعاصي، يطيعون هذه النفس الأمارة بالسوء فيسيرون خلفها. فتكون هذه النفس الأمارة بالسوء متسلطة على هذا الإنسان، لها سلطان على هذه النفس، على هذا الإنسان. فإذا تسلطت، سيطرت على هذا الإنسان، فإن هذا الإنسان يسمع كلام الشهوات والغرائز ولا يسمع كلام العقل والوحي. بعد ما له شغل عقل ماذا يقول أو الوحي ماذا يقول. مش كثر آيات نحن شرب الخمر من المحرمات البديهية الواضحة في ديننا، فلماذا يشرب الخمر؟ هذا الإنسان الذي يأخذ المخدرات لماذا يأخذ؟ تسأل عقله يقول هذا لا، شيء مو زين. لذلك لا يرضى على من يكون قريب، ترضى أن يكون ولدك من الذين يستعملون المخدرات؟ يقول لا، مع أنه هو يستعمل. فإذا عقله يدرك أن هذا خطأ ولكن لا يسمع كلام العقل، ويعرف أن هذا محرم في دينه ولكن لا يأخذ بالوحي، لأنه الآن في مرتبة نسميها بمرتبة النفس الأمارة بالسوء. ما عند نفس أخرى تقول لا تفعل هذا الشيء، راح يجينا بعد قليل النفس اللوامة. الآن في مرتبة متدنية جدا، لم يصعد إلى الأعلى، لم يؤمن بالله حق الإيمان ولم يعبد الله حق العبادة حتى يصل إلى المرتبة التي تؤهله لأن يلوم نفسه. فالآن واصل إلى هذه المرتبة، نفس أمارة بالسوء، سيطيع الغرائز والشهوات، يسير خلف ما تشتهي النفس. ترى مو فقط الإنسان المنحرف، حتى نحن أحيانا قد نأخذ ما تقول به أنفسنا. بعض القضايا الدنيوية لماذا نأخذها بهذا الأخذ الشديد؟ لأن هناك نفسي تقول خذ هذه الأشياء. كل إنسان يمر بها، كل الإنسان كلما يصعد تصير نفسه أقوى. فالآن في المرتبة الضعيفة شلون؟ ما له شغل بالعمر هذا، تشوف طفل يكون متقي فما له شغل، هاي حالات نفسية، ما له شغل بالأعمار. تجد واحد عمره 70 سنة يشرب الخمر، فإذا ما له شغل بالعمر، هذا يأتي عن طريق المجاهدة، جهاد النفس، يستطيع الإنسان أن يصعد. طبعا يتدرج تدريجيا، لكن أحيانا هذا التدرج خلال ثانية يقدر يصح، بمجرد ما يرتبط بالله عز وجل خلال ثواني معدودة يستطيع الإنسان أن ينتقل من حالة الانحراف إلى حالة التدين والإيمان، لأن هي حالات نفسية قد يتغير الإنسان. طبعا الإنسان يولد، ماكو شيء إجباري، الله جعل له عنده قدرة وقال أنت حر في حياتك، تستطيع أن تختار. الإنسان مختار، يستطيع أن يختار طريق الحق أو طريق الباطل. إنا هديناه النجدين، يعني عرفناه هذا طريق باطل وهذا طريق حق، أنت بعد كيفك. مثل الآن نضرب مثال، الآن لو عندنا سلمين في هذه الغرفة، مثلا عندي سلمين، أقول لك أيها الإنسان هذا السلم يوديك إلى مسجد مثلا، وهذا السلم يوديك إلى مكان منحرف، وأنت تختار ما تريد. تقف بين السلمين، النفس تدعو الإنسان إذا كان بعد إيمانه ضعيف يقول له أخذ السلم الثاني لا تأخذ الأول. ذاك الإنسان المؤمن اللي ارتفع في إيمانه يأخذ السلم الأول ويصعد إلى الله عز وجل. هو بقدر ما يستطيع أن يربي نفسه، فإذا ربى نفسه يستطيع أن يختار بين الطريقين. إنسان يختار طريق الانحراف بكل سهولة يمشي، إنسان أكو نفسه تدعوه يقول امشي الطريق، أكو شيء ثاني يقول لا لا تمشي هذا الطريق، يظل مذبذب بين الطريقين. قد مرة شيطانه يغلب يروح هناك، وقد مرة يشوفه بالمسجد فيجمع بين المسجد والانحراف. ولكن تجد إنسان آخر يذهب إلى طريق المسجد، مسجد مثال ترى لطريق الحق، يذهب إلى طريق الحق بكل سهولة لأنه استطاع أن يرتفع في إيمانه، فلا يسمع كلام الشيطان أبدا. فإذن هذه الآية الآن تبين أن عندي نفس أمارة بالسوء تدعو الإنسان إلى فعل المعاصي التي تتناسب مع الشهوات مع الغرائز. إذا الإنسان لابد أن يعرف ما يقول به عقله، ولابد أن يطلع على هذا الدين حتى يعرف ما يقول به الوحي. فالإنسان لابد أن يطلع على القرآن الكريم ويطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن نحن نقرأ، المسلمون يقرؤون القرآن ولا يعملون، وما عندهم اطلاع على السنة. السنة لا أحد يطلع عليها. لو نقوم بإحصائية كم من المؤمنين يطلعون على روايات أهل البيت سلام الله عليهم، تجد معدودين. صحيح كلامي ولا لا؟ لأن ما عندنا أصلا قراء، عندنا قراء جرائد فقط. هذا القرآن نتعامل معه في شهر رمضان فقط، ونحاول نخلصه في الشهر ختمة، الحمد لله خلصنا ختمة. شنو تعرف من هذا القرآن؟ لا شيء. هذا القرآن حولته إلى عمل، نجد أن حياته يخلص شهر رمضان والإنسان هو لم يتغير، ماكو شيء تغير عليه. فعدم التغير معناه عدم الاستفادة من القرآن. في روايات كم من قارئ من القرآن والقرآن يلعنه. شنو يلعنه؟ لأنه لا يعمل به. في يوم القيامة الإنسان يأتي يقول الله عز وجل اقرأ ورقة، يعني اصعد، اقرأ القرآن واصعد، مو يعني اقرأ لسانا، بل من ناحية عملية كم من القرآن أنت التزمت حتى تستطيع أن تصعد. ولا يكون إنسان فاسق يحفظ القرآن ويصعد يوم القيامة أكثر من المؤمنين، وقد يكون المؤمن حافظ تذاكرته ضعيفة ما يستطيع أن يحفظ القرآن، يعني ذاك الفاسق من حيث القراءة يصير أفضل من هذا المؤمن. فقرأ ورقة، يعني كم من الآيات القرآنية عملت بها، هذه الآيات التي عملت بها تستطيع أن تصعد بها إلى الأعلى. فالإنسان الآن ينظر إلى القرآن، آية يمر عليها يسأل نفسه هل يحط له ورقة هذه الآية يعمل بها أو لا، تلك الآية يعمل بها أو لا. حط لك الآن آخر شيء حط لك درجات، فتستطيع أن تعرف أنك مؤمن أو لا. نعم تستطيع. في بعض الروايات اعرض نفسك على القرآن، تريد أن تعرف نفسك اعرض نفسك على القرآن. إذا أردت بالمعنى في الرواية، إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فاعرف ما لله عندك. ايش كثر من الاشياء الله طرحها موجوده عندك، انت بنفس المقدار والكميه تعرف أن لك عند الله من هذه الأمور. فإذا صفة في القرآن من الصفات الإيمانية تعمل بها حط صح، حصلت على درجة. آية أخرى لا تعمل بها حط خطأ. فعدد بالقرآن وأنت تقرأ، اقرأ الآية وفهمها، مو شرط أن تقرأ وتمشي بالختمة. إذا تأخذ آية واحدة في اليوم تعمل بها فأنت نعم المؤمن. فإذا مو الكمية، ننظر إلى الكيفية. اقرأ الروايات أيضا، ومطلوب من الإنسان المؤمن أن يطلع على روايات أهل البيت سلام الله عليهم، ولا سيما الروايات الأخلاقية. هذه الروايات الأخلاقية تعلمك كيف تتعامل مع نفسك، كيف تتعامل مع الله عز وجل، وكيف تتعامل مع المؤمن، وكيف تتعامل مع الدنيا، وكيف تتعامل مع الآخرة. فإذا الإنسان ما عنده اطلاع على الروايات، لا يعرف كيف يتعامل مع الله عز وجل، لا يعرف كيف يتعامل مع نفسه حتى يدخلها الجنة، لا يعرف كيف يتعامل مع أخيه المؤمن، لا يعرف كيف يتعامل مع هذه الدنيا، ولا يعرف كيف يتعامل مع الآخرة حتى يستطيع أن يكون من الناجين. في الآية الكريمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إزاحة كأنه قاعد الدزة شوي شوي إلى الجنة. من أدخل الجنة فقد فاز، مو من حصل على معاش 1000 دينار، ومن حصل على منصب، ومن حصل على بيت جميل، ومن حصل على سيارة فخمة. وإحنا الآن مقاييسنا هذه المقاييس الدنيوية المادية، كلامي صحيح ولا لا؟ فالآن نقيم الناس على حسب مناصبهم. هذه السيلانية نتعامل معها كأنها حيوان، أجلها الله عن ذلك، صحيح ولا لا كلام؟ ممنوع عليك تتكلمين بالتليفون، ممنوع عليك تطلعين، ممنوع عليك، ممنوع عليك، ممنوع عليك، وكأنها ليست إنسان. من الصبح إلى تالي الليل لازم تكرس، وكلها آخر شيء 45 دينار. والأم ليست بأم في هذه الأيام، الأم أصلا لا تدري عن أطفالها. تأتي من الدوام، شلونك ماما، شلونك ماما، دشت أكلت ودشت الغرفة نامت، وتطلع العصر، شلونك ماما، طقت السلف راحت، صح كلامي ولا لا؟ وين الأمومة؟ الأم هي التي تلد أو التي تربي. تفكيرنا أن نزيد معاشنا حتى نقدر شو نسوي، نزيد في دنيانا، مو نشتغل حتى نعمل للآخرة، بل همنا هذه الأموال حتى نوسع علينا في دنيانا، مو نوسع علينا في قبورنا. فتعاملنا مع الإنسان المسلم لا نعرف كيف، ومثاله هذه السيلانية المسكينة. عامل يشتغل عندي ما أتعامل معه كأنه إنسان. إذا راكب سيارة فخمة أراني صعيدي على الشارع أنظر إليه بكبر وأنا إنسان مؤمن، يشعر بأنه أفضل من هذا الإنسان الفقير. ومن يشعر أنه أفضل من غيره بسبب المال فقد دخل في قلبه الكبر، ومن دخل في قلبه الكبر لا يشم ريح الجنة. ويأتي في يوم القيامة في بعض الروايات على صورة الذر، يعني نقاط صغيرة جدا على صورة الذر تدوسه الأقدام، حتى الله يمرغ أنفه في التراب يوم القيامة، وفي القبر يأخذ من نصيبه ما يأخذ من ضغطة القبر وغيرها من الأشياء. فكم منا من المؤمنين الذين يتعاملون مع الناس بعلو، فيرون أنهم أفضل من غيرهم لأن عنده معاش 1000 دينار، لأن عنده منصب، وهذا الفقير لا يوجد عنده منصب. فكيف تنظر إلى أخيك في الدين وأخيك في الإنسانية. تبي تسمي مجازا أخيك في الإنسانية؟ هذا الإنسان كيف تنظر إليه إذا لم يكن مسلما؟ وهذا الإنسان المسلم كيف تتعامل معه؟ وهذا الإنسان المؤمن كيف تتعامل معه؟ هذا يبين لك هذه الأشياء تبينه الكتاب والسنة، أو يبينه الكتاب والسنة. فإذا لا يوجد عندي اطلاع على الكتاب والسنة، فأعمالي راح تصير تبعا لشهواتي، فأتبع الشهوات. وعندي نفس أمارة بالسوء، إذا لا ألتفت إلى نفسي فأنا أتبع نفسي وأظن أنني من المؤمنين العارفين بالله. سيظن أنه يحسن صنعا كما في الآية الكريمة. الحمد لله أنا من أهل الجنة، شلون تعرف أنك من أهل الجنة؟ وهو لا يوجد عنده اطلاع على الكتاب والسنة. لا يكفي أن الإنسان يقول أنا نيتي صافية وأنا إيماني بقلبي. إيمانك بقلبك شنو قيمته؟ مثل المرأة السافرة اللي تقول أنا عندي إيمان في القلب، مو لازم أتحجب، مو لازم ألبس حجاب شرعي، قاعد أصلي، أشتبه مني. أنا إيماني بقلبي أؤمن أن الله موجود، بأشتبه حجاب مو لازم ألتزم فيه. ذاك الإنسان شارب الخمر هم يقول أنا مؤمن، أنا أؤمن أن الله موجود، أنا نيتي صافية، ويرتكب محرمات وكبائر يقول نيتي صافية. كيف تكون النية صافية؟ فلا تكفي النية الصافية. في الروايات، في الرواية عندنا النية مع إصابة السنة، يعني الإنسان يقوم بعمل ما يقول أنا نيتي صافية، أتقرب بهذا العمل قربة لله تعالى. نقول له تعال، هذا العمل من وين جبته؟ من أي مصدر أخذته؟ هل أخذته من الكتاب والسنة ولا تأليف واختراع من عندك؟ قال يقول من الكتاب والسنة، شنو دليلك؟ دليلك وين؟ إذا قال خذيته من المرجع نقول له نعم، لأن المرجع طريقه الكتاب والسنة. خذيته من العالم الفلاني نقول له نعم. لكن قال ما عندي، أنا تصورت أن الله يرضى بهذا العمل، نقول له تصورك على قولة العراقيين خلى إليك. هذا التصور أنت وهذا التصور في جهنم، شفيدني التصور هذا. أنت تعتقد أن هذا من الدين، واعتقادك شنو قيمة؟ أنت رسول، أنت نبي، أنت إمام، وأنا إنسان مؤمن شيعي. وشيعي شيعي شنو يعني؟ شيعي ولا تكون من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، حقيقة تشيعك شفيد، بل هذا التشيع حج عليك. الله يقول لك أنت شيعي لكن لست من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، أنت شيعي فكيف لا تقرأ الكتاب والسنة؟ شيعي بالاسم، شيعي بالاسم وين وصل الإنسان؟ شنو الفرق بين شيعي بالاسم وإنسان كافر؟ فقط عنده تصورات ذهنية، يعني يعتقد أن الله موجود ويعتقد بالنبي ويعتقد بالإمام، لكن كلها في عالم التصورات. فإذا في عالم التصورات ما تنتقل إلى عمل، ما تنقلب إلى عمل، ففي عالم التصورات هذه التصورات ما تنفع الإنسان يوم القيامة. التصورات الذهنية عن الدين ما تدخل الإنسان إلى الجنة، بل هذه التصورات تكون حجة على الإنسان، لأن الله عز وجل يقول عندك تصورات لكن ما عندك عمل، عمل يتناسب مع هذه التصورات. فتقال هذه الجملة، حول التصورات إلى تصديقات، إلى أعمال خارجية. فإذا التصورات انقلبت إلى تصديقات، يعني أعمال خارجية تتناسب مع هذه التصورات مع نية التقرب إلى الله عز وجل، هذا الإنسان هو الذي يدخل إلى الجنة. أما مجرد الإنسان هو يتصور أنه إنسان مؤمن، نقول له تعال عطني علامات الإيمان شنو؟ ما أدري. عطني مواصفات الإنسان المؤمن شنو؟ يقول ما أدري، وقاعد أصلي وصوم وحج، وعشتبوا مني. يشتبه منه كأنه يريد أن يطالب الله عز وجل. لا، الله يطالبك، أنت عليك حق الطاعة، الله هو الذي يطالبك بحق الطاعة، أنت المطيع وهو المطاع. ما تستطيع أن تفرض الشروط على الله عز وجل، أنت تأتي بلا شروط، الله يفرض عليك الشروط. مثل أعدائنا الآن، هم يفرضون علينا الشروط، إحنا ما عندنا شروط. فالله يفرض عليك الشروط وأنت عليك الطاعة. فيقول تكون مطيعا كما أعطيك أنا من أحكام، وهذه الأحكام تتقرب بها إلي، إلى الله يعني عز وجل، تتقرب مع نية التقرب. لا تقول لي أصلي، أقول لك ليش صليت. تقول صمت، أقول لماذا صمت. تقول أذهب إلى الحج، لماذا ذهبت إلى الحج. تقول أتصدق، نقول لماذا تصدقت، ما هي النية، ماذا كان قصدك حينما أديت هذه العبادات. ذهبت إلى الحج لماذا؟ مو قد يكون قربة لزوجتي، لأنها هي التي قالت هذه السنة نذهب إلى الحج، مو لأن الله أمرني، لأنني إذا لم أطع زوجتي فيا ويلي ويا سواد ليلي. إذا لم أشتري هذا الشيء لولدي فيا ويلي. إذا لم أسافر في الصيف وأدفع آلاف الدنانير في أسبوع وأسبوعين أذهب إلى الدول الغربية التي نقول هي أعداء الدين فيا ويلي. فصارت الأمور تقربا إلى الزوجة مو تقربا إلى الله عز وجل، حتى في العبادات. كلامي صحيح ولا لا؟ هزوا رأسكم. هذا واقعنا، للأسف أن هذا واقعنا، ونحن مؤمنون بالله عز وجل. صارت الأحكام لا تأتي عن طريق الأنبياء، تأتي عن طريق الزوجات. فصارت القيمومة بيد الزوجة، هي التي تدير البيت، هي التي تقول أنا أشتري هذا الأثاث غصبا عليك، أنت روح أخذ لي قرض. لا، رجال هم لهم نصيب، رح يجي دورهم، لا تخافون. النساء يريدون القيمومة لأنفسهم، فلماذا يرضى الرجال؟ فصار من الطرفين عندنا القيمومة، يعني إدارة البيت. من المدير الآن في البيت؟ الزوجة. من الذي أعطاه هذه الإدارة، هذا الحق؟ الزوج. فمن الطرفين. فهذه الزوجة إذا تريد أن تكون مؤمنة بالله، هذه الإدارة انقليها إلى الزوج. هذا الإنسان الرجل يريد أن يكون مؤمنا بالله، فليأخذ هذه القيمومة بيده. الرجال قوامون على النساء، هذه آية قرآنية. كم واحد يحط صح وكم واحد يحط خطأ حتى يحصل على الدرجة. نأتي إلى القرآن الكريم، ننظر إلى الآيات الكريمة، رجالا ونساء مؤمنين ومؤمنات، ونطبق هذه الآيات على أنفسنا. إذا الرجل قال لا، المرأة لا تصر، مو بالضرورة أن تتنافس مع النساء الأخريات حتى من يبنون هذا البيت يأخذونهم في جولة داخل البيت ويرون شنو أكو في البيت من أشياء. ترى بيتي أحسن من بيتك، هاي رسالة تريد أن تقول، لشن معنات أخذهم في جولة داخل البيت حتى نريهم الدنيا الموجودة عندنا أنها أفضل من دنياكم. من الآن يقول أنا عندي، تعال انظر إلى أعمال الصالحة، ما حد يقول. عندنا فقط هذه الواجبات نؤديها خلال دقيقتين نخلصها، وخلال الدقيقتين هم نفكر بالدنيا، ما عندنا آخر نفكر بها. هذا المعاد الذي هو أصل من أصول الدين نجعله على طرف، الزهراء عليها السلام التي هي قدوة النساء. النساء هل يقتدين الآن بالزهراء عليه السلام؟ خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. حينما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله العمل بين علي وفاطمة سلام الله عليهما، فقال لعلي أنت خارج الباب وهي من الداخل. شنو قالت الزهراء عليه السلام؟ ما قالت وين المساواة، وين حقوق المرأة، ما قالت شيء. قالت لا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله عز وجل بإكفاء رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل رقاب الرجال. فدخلها من السرور الذي لا يوصف أنها كانت موجودة داخل البيت، يعني أنها تمارس أعظم مهنة تمارسها المرأة وهي تربية الأولاد. شنو قيمة المال؟ وليبلغ المال ما يبلغ. شنو قيمة هذا المال عندما يأتي الإنسان رجالا ونساء يوم القيامة يقول الله عز وجل أنت المسؤول عن انحراف ولدك؟ أيها الرجل لم تسأل عن ولدك، أيها المرأة لم تسألي عن أبنائك، تركت هؤلاء الأولاد بيد الخدامات. شنو قيمة الدنيا في هذه الحالة؟ قشر. وهذا واقعنا المرير. واقعنا الآن ليس انعكاسا للكتاب والسنة، لأنه لا يوجد عندنا اطلاع على الكتاب والسنة. فإذا لا يوجد عندنا اطلاع على الكتاب والسنة، فكيف تكون النبوة والإمامة أصل من أصول الدين؟ فكيف يكون هذا الإمام إماما لي وأنا لست بمأموم؟ فإذا في صلاة الجماعة عندي إمام وأنا لا أقتدي بهذا الإمام، ما أعتبر مأموم إذا كنت أصلي صلاة فرادية. فعندنا إمام معصوم، فإذا الإنسان يريد أن يكون مأموما لابد أن يكون تابعا لهذا الإمام، يكون تابعا يأخذ أحكامه من الإمام ويحول هذه الأحكام والتصورات الذهنية إلى عمل حتى يكون مأموما. فأين المأمومات بالزهراء عليها السلام؟ وأين المأمومون بعلي وأولاده المعصومين؟ وأين المأمومون بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ تريد أن تكون تابعا ناصرا للإمام سلام الله عليه. الناصر لابد أن يكون تابعا قبل ذلك، فإذا لا يكون تابعا لا يكون من أنصاره من الآن إلى الغد. اللهم اجعلني من أنصاره، يفيد الدعاء. الدعاء إذا لا يتحول إلى عمل هذا الدعاء لا نفع فيه، مجرد حركة لسان يخرج إلى الجو ولا يصل إلى مكان. عندما نقول اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن وبقية الدعاء، نسألك تريد فعلا أن يظهر الإمام الآن عليه السلام؟ طبعا الحكي جرنا إلى هذا الحكي، خل نكمل بعد، باقي كم دقيقة. هذه مقدمات لعلم الأخلاق، هذه الأشياء لابد من الاعتقاد بها حتى الإنسان يستطيع أن يأخذ علم الأخلاق يحولها إلى عمل. تريد فعلا أن يظهر الإمام عليه السلام الآن؟ أنت مستعد؟ هل تقبل أن يظهر الإمام عليه السلام الآن ويجعل عائلة أخرى معك في بيتك، هذا البيت المكون من طابقين وسرداب؟ الإمام يقول لك لك طابق واحد، طابقين أنا أخذهم منك، أسكن معك عائلتين فقيرتين ما عندهم بيت مأوى، الآن تقبل هذا الشيء؟ تقبل أو لا تقبل؟ عندك كم سيارة حاطة صافة قدام البيت؟ ما شاء الله كل بيت 5-6-7 سيارات، وهذه السيارة الفخمة اللي يشترونها بآلاف آلاف آلاف الدنانير، وبعض السيارات ما شاء الله 25 و30. فالإمام يأخذ منك هذه السيارة الفخمة ويعطيك هوندا صغيرة، تقبل مثل هذه السيارة؟ أنت عندك ولدين، فتكفيك هذه السيارة الصغيرة جدا، تقبل الآن مثل هذه السيارة؟ أنت عندك ولدين، ما تحتاج إلى سوبربان هذه السيارة الفخمة، شو تسوي فيها؟ إذا كنت تقبل فأنت من الأنصار، إذا كنت لا تقبل فراجع نفسك، راجع إيمانك. حتى الإنسان لما يقول اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن يعرف شنو قاعد يدعو، لأنه إذا ظهر فسوف يدخل في بيتك شخصا آخر ويعطيك ما تحتاجه، هذا الأساس كله راح يأخذه من بيتك، راح يعطيك الشيء اللي يكفيك، ما يحتاج إلى جانب شرقي وجانب غربي وهني أساس مادي من النوع الفلاني والنوع الفلاني، راح يأخذ كل هذا الأساس في البيت اللي هو زائد وما تحتاجه في حياتك. شنو معنات هذا الكبت الكبير تحط التلفزيون و70,000 تحفة حوالين الكبت؟ هالخزانة هذه أكو حاجة حقها؟ ما لها حاجة، فقط هي إسراف في إسراف في إسراف. هذه التحف شو تسوي لك؟ كل ما زرت بلد يفلك تحفة من هناك، ذكرى، هذه الذكرى شو تنفع الإنسان؟ فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، مو هذه الذكرى، هذه الذكرى حساب عليك. هناك فقير يتألم في هذا البلد، أنت مسؤول، جعلت هذه الأموال في هذه التحف. تقول ما أدري أكو فقراء؟ نقول نعم أكو فقراء، وتعلم بهم، وكل يوم حاطين بالجرائد، وآخره ذاك اللي يبي يتبرع بالكلية حتى يحصل على فلسين. لما شفت هذا وضع شنو سويت؟ لا شيء. هل احترق قلبك عندما رأيت أن هذا الإنسان الفقير يريد أن يتبرع بكليته حتى يحصل على بعض المال؟ ذاك الإنسان انتحر أيضا لأنه كان من الفئة الفلانية، فئة البدون، وقرأتم بالجرائد. لما قرأت هذا الخبر شنو كان تأثيره عليك؟ قلبت الصفحة ولا كأنك سمعت خبرا ولا قرأت شيئا، ما تأثرت بشيء. إذا لا تتأثر بأحوال المسلمين فكيف تكون من المسلمين؟ من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هل قلبك يعتصر ألما لأوضاع المسلمين؟ ولا الآن فقط نحن نفكر بأوضاعنا؟ المهم أولادنا الآن يحصلون على كل شيء، لكن أولاد الفقراء ما لي شغل فيهم، شنو مسؤول عنهم أنا؟ لو أراد الله لأطعمهم كما في سورة ياسين بهذا المعنى، إذا الله يبي يطعمهم يطعمهم، الحمد لله الله منعم علي، الله يحبني أنعم علي، الله ما يحبهم ما ينعم عليهم، وهذه مقاييسنا الآن. لو الله ما يحبني ما يعطيني هذه الأموال، نقول هذه الأموال بلاء عليك، نعمة ولكن قد تنقلب إلى نقمة يوم القيامة، لأنك لم تعرف كيف تتعامل مع الدنيا ولم تعرف كيف تتعامل مع المال، حتى تأتي يوم القيامة وتقول يا رب أنا هذا المال صرفته كما تريد أنت يا ربي. فالله يقول لك أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل إلى الجنة. أنت قلت في تلك الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت بهذا المعنى يا رب أن الإنسان بهذا المعنى يصرف على قدر حاجته مو على قدر معاشه كما هو الآن شعارنا. شعارنا الآن على قد معاشك أصرف، صحيح ولا؟ قاعدة عندنا، القاعدة الدينية، تصرف على قدر حاجتك. وما يزيد في تلك الرواية ترجع به على فقراء المؤمنين تلم به شعثهم. واحد يفكر بهذا، هاي رواية كم واحد يحط صح نعم أنا أسوي، كم واحد يحط غلط ما أسوي. فإلى أي حد نحن ملتزمون بهذا الدين؟ كل ما يصرفه الإنسان زائدا عن الحاجة فهو إسراف، والحمد لله كلنا مسرفون. شوفوا كم من الأموال نصرفها ولكن في لا شيء. حط لك ورقة اكتب الأشياء اللي تشتريها في الشهر، آخر شيء آخر الشهر قيم هذا فعلا أحتاجه هذا ما أحتاجه. هاي خطوات عملية حتى تعرف كيف تتعامل مع المال. حط صح وخطأ. كثير من الأشياء تشتريها قربة للزوجة، كثير من الأشياء تشتريها قربة للأولاد حتى لا يزعل لا يضيق خلقه بالليل لما بينام. بمجرد ما هذا الولد يطلب شيء بسرعة دق سلف ومشعر، حتى لو يقطع 30 كيلو 40 كيلو مو مشكلة عنده، ولكن قل له تعال أكو عمل خير 10 كيلو 10 كيلو لكن اليوم تعبان أنا مشغول، ويطلع لك يسطر لك الأعذار. لكن في سبيل الولد لا ما عندي تعب حاضر أنا، ولكن في سبيل عمل خير تبريرات والأعذار تبدأ. تعبان مشغول مشغول بشنو ما أدري، قاعد قدام التلفزيون ويطقطق في المحطات هذا شغلنا. وهذه الأيام بعد الأخبار الإنسان بعد قدام التلفزيون يحول من محطة إلى محطة. فإذا لابد أن نعرف المقاييس الإلهية. أولا اعرف ماذا يريد منك الله عز وجل في هذه الدنيا، آخذ بعد دقيقتين، اعرف ماذا يريد منك الله عز وجل، طبق هذا الأمر أنت من أهل الجنة. أما إذا الإنسان لا يعرف ماذا يريد منه الله عز وجل فلا يعيش الأماني كما كان أهل الكتاب يعيشون الأماني أنهم شعب الله المختار. يقول أنا شيعي فإذا أنا من شعب الله المختار، وعندنا الشفاعة، الشفاعة لمن يستحقها مو أي واحد. الإنسان الذي يصر على الكبائر ما تأتيه الشفاعة، هذا متعمد لارتكاب المعاصي. الشفاعة ينالها من يستحق الشفاعة، نعم مؤمن متدين يقوم بالعمل ولكن عنده كان بعض اللمم، معاصي غير متعمدة، يعرف الكتاب والسنة يقوم بالعمل، فهذا الإنسان مثل هذا الإنسان الذي يستحق الشفاعة. كان متمسكا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا، فيوم القيامة الرسول يأتي ويقول هذا من أتباعي. تأتي الزهراء عليه السلام يوم القيامة تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، ذاك الإنسان اللي كان من أتباع الزهراء عليه السلام، تلك المرأة التي كانت تطبق تعاليم الزهراء عليه السلام. هذه المرأة تأتي الزهراء عليه السلام تقول أنت من المتمسكات بي في الدنيا، الآن أنا أخرجك من هذا الحشد وأدخلك الجنة معي. أما أوضاع المؤمنين الآن لا تبشر بخير، نحن غير مستعدين لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، غير مستعدين لأننا ما قاعد نطبق الكتاب والسنة حتى نكون مستعدين. ذاك الإنسان الذي يريد أن يكون من أنصاره وأعوانه والمقاتلين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه، اللهم أخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي، مو أي إنسان، مو أتباع الدنيا، بل أتباعهم حقيقة في هذه الدنيا. هذا الله عز وجل يأتي يخرجه من قبره شاهرا سيفه. مو أي شيعي. قولنا شيعي لا يقدم ولا يؤخر، الله عز وجل سوف ينظر إلى قلبك وعملك. أديت الأمل، ما هي نيتك؟ لماذا أديت هذه الأعمال؟ فتتقرب إلى الله عز وجل بالنيات وإصابة السنة، يعني أحكام الله تعالى، تأخذها من القرآن الكريم ومن السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، من الأئمة عليهم السلام، ومن الزهراء عليه السلام. الآن دورنا أن نراجع حياتنا، كل عمل نقوم به، وأنا معكم أيضا أسأل نفسي هذا العمل من وين ابتدى؟ ليش أحب هذا الشيء؟ أراجع شهواتي، أشوف شهواتي شنو. نفسي ترغب في كثير من الأشياء، مو بمجرد، ليس بمجرد أن ترغب نفسي إلى شيء أروح أشتري هذا الشيء. ترغب إلى شيء، اسأل نفسك. الله عز وجل، أهل البيت سلام الله عليهم، يرضون أن تشتري هذا الشيء أو لا؟ هل يرضون أن تشتري بهذه القيمة أو أقل؟ قد تجد شيئا آخر أقل قيمة، ولكن تستطيع أن تقضي حاجتك بهذا الشيء القليل، ما تحتاج إلى شيء أكبر. في رواية بهالمعنى، آخر رواية أذكرها، هذه الروايات ترى مروية عن أهل البيت سلام الله عليهم، وقد تكونون تسمعون هذه الروايات لأول مرة. بهذا المعنى الرواية، أنه إذا الإنسان اشترى دابة مثلا بألف دينار وتكفيه دابة بعشرين درهما، فهذا الزائد يكون إسراف. والدابة طبقها على وسيلة النقل الآن، إذا تحتاج إلى سيارة صغيرة فما تشتري أكبر من هذا؟ إنسان عزوبي وشاب يروح يشتري له سيارة من هي لهناك طولها، ايش بيسوي هو الآن؟ عزوبي، ما عنده أحد ينقله معاه، أقول ما ملتزم بعائلة، فلماذا يشتري هذه السيارة الفخمة حتى يرفع صدره وهو بالشارع؟ يقولون فلان. إذن لماذا الآن الشباب هاي سيارات السباق ليش يشترونها؟ شنو الهدف منها؟ حتى من يطلع من الإشارة شوفه أول واحد منطلق ما شاء الله، بعدك أنت ما حطيت الجير، هو منطلق طالع من الإشارة، وين يروحون؟ يدورون حول مدارس البنات، ما عندهم شغلة ثانية، بطالية، هذا مجالس البطالين. إنسان بطالي إذا هذا الذهن فارغ من كل شيء شو يسوي؟ اتباع شهوات، نفس أمارة بالسوء. إنسان بلا هدف، ما عنده أهداف في الدنيا، حتى في الدنيا ما عنده أهداف، يكون عنده شهادة هم هذا الهدف أصلا ما عنده، ساقط ساقط مو مشكلة. والحمد لله الوالد مو مقصر معي، حتى لو أدعم بهالسيارة موجود الوالد، الله يكثر خيره. فإذا حياتنا الآن لا تعبر عن الكتاب والسنة، نراجع حياتنا، نشوف كل ما نرغب إليه هل يتناسب مع الكتاب والسنة؟ إذا كان يتناسب نحط صح، إذا لا يتناسب حط غلط، حتى فيما بعد يصير صح، فتحصل على الدرجات. هذه الدرجات من خلالها تستطيع أن تقيم نفسك، فشوف في أي درجة إيمانية أنت، هل ما زال الإنسان الآن في النفس الأمارة بالسوء، أو صعد إلى الأعلى إلى النفس اللوامة، وصعد إلى الأعلى إلى النفس المطمئنة التي تذكر الله عز وجل في كل أمر تؤديه. نراجع أنفسنا حتى نرى هذه المواعظ إن شاء الله تدخل إلى قلوبكم، فتعدلون حياتكم على أساسها، وأنا معدل حياتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.